السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أنصح لكم لأهمية هذا الموضوع الذي سيذكر في هذا المقام، والذي قد تكون من هذه الليلة بداية سعادة لكل أسرة ومنزل، فلا يرون الشقاء ما دام عملوا بكلام رسول رب الأرض والسماء الذي فيه الخير والشفاء، ألا وهي ذكر قواعد نبوية في حصول الاستقرار والأمن في المنازل والسعادة الزوجية. فنرى التاجر كيف فشل، كما حدثني بعض التجار من مشكلة زوجية في صبيحة ذلك اليوم، خرج إلى شركته ويملك فروعا وأموالا، ففشل في معاملة، فذهنه متوقد بفتنة الزوجة ومشكلتها، قال فخسرت ملايين. وآخر فشل في إدارته لفساد في أمن أسرته، وآخر من حطب جهنم قدم فتنة زوجه وولده على طاعة ربه. فهك هذه المحاضرة البلسم والشفاء ستجد فيها الخير. فكن الرجل الأول الذي خرج حديثه البخاري في صحيحه بإسناده من حديث أبي واقد الليث، وبوب عليه البخاري باب سد الفرج في حلق العلم، فاقعد وسد الفرج بارك الله فيك. فقال أبو واقد بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، ووقفا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه ألا لأخبركم بخبر الثلاثة، أما الأول وهو الذي تقدم وتقدم حتى سد الفرج بالحلقة، قال فآوى إلى الله فآواه الله، قال عيني أيدخله الجنة، هذا هو، فإذا رأيت فرجة بالحلقة فتقدم واجلس فيها لتدخل الجنة. وأما الآخر فلما رأى زحام الصحابة حول النبي عناية بالعلم خشي أن يضايقهم فجلس خلف الحلقة، فقال استحيا فاستحيا الله منه، استحياء يليق بجلاله. ما أعظم عناية الله بأهل حلقة العلم، من خشي أن يؤذيهم واستحى منهم فجلس خلفهم يستحي منه فلا يعذبه، استحي أن يكون بجلاله من أثر ذلك لا يعذبه. لا إله إلا هو. وأما الثالث وما أكثرهم اليوم، شاع ظاهرة مستنكرة عند السلف، لو عاش الصحابة وذكرت لهم لاشمأزوا منها، وهي إعراض كثير من الناس عن طلب العلم والجلوس في حلقة الذكر والاشتغال بالدنيا وزخرفها، مع تعنيف الرب لذلك وتوبيخه لمن فعله. فقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك، يعني يا محمد تعلم الناس قائما معك القليل فذهب إلى التجارة واللهو الكثير، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله، يعني من العلم النافع القرآن السنة قال العلماء، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، الله خير الرازقين. اللهم اجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسانه. وما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. عباد الله، مقدمة، اعلموا علمنا الله وإياكم أن الله ما خلقنا في هذه الحياة عبثا، فلم يرد من خلقنا وأنكحتنا وخصوماتنا وفقرنا وغنانا وأنكحتنا وبيعنا وشرائنا أن يتخذ من ذلك عياذا بالله لهوا أو لعبا، بل خلقنا لحكمة عظيمة وغاية جليلة، خلقنا لأن نكون عبيد له، نعبده وحده لا شريك له، لا عبيد لأهوائنا ولا لأهلينا وأسرنا، بل لنعبده وحده لا شريك له. فإذا تعارض مطلب لأسرنا مع أمر إلهي فلا وزن لذلك عندنا إلا ما جاءنا من ربنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه مبينا خطر الزوجة: إذا أمرتك بمعصية فأطعتها خشيا من غضبها ومنع فراشها عياذا بالله. بيّن الرب تحريم ذلك في القرآن فقال: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. فتكون العداوة حين تتزخرف لك كلمات المرأة أو الولد في معصية الرب فتطيعهم من أجل ذلك رجاء ما عندهم، وما عندهم شيء، فالزوجة من الإنس والولد من الإنس، والإنس والجن يموتون والله حي لا يموت، لا إله إلا هو، يرفع ويخفض، يغني ويفقر، يحيي ويميت، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. قل: من بيده ملكوت كل شيء هو يجير ولا يجار عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فما استمتعت بهذه الزوجة فبإذن الله، ما تزوجتها فبإذن الله، منعت عنها بأن ألقي في قلبها النشوز فلا تريد أن تكون معك في فراش فبإذن الله. قل: إن الأمر كله لله جل في علا. فإذا علمت أن الله خلقنا لتوحيده وإفراده بالعبادة، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاعلم أنه أمرنا أن نتخذ كل سبب للمحافظة على ذلك الأمر الذي خلقنا من أجله، ألا وهو التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، يفردون بالعبادة فلا يشركون فتحبط أعمالهم. كان يذهب الرجل قبل الرسول في المدينة يقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو يذهب لساحر أو كاهن، أو يعلق التمائم في يدي لتدفع عنه العين، أو يذهب للسحارة والكهانة فيحبط الله عمله، بل خلقه ليكون عبدا لله لا لهواه ولا لامرأته، عبدا لله الذي خلقه فسواه. نعم، فأمرنا أن نحافظ على هذا التوحيد. نعم، نحافظ حتى الوفاة، أن هناك أناس وحدوا الله ثم أشركوا، مثل قوم نوح، ماتوا مشركين مع أنهم في أول أمر كانوا موحدين. فنصح الله عباده نصيحة قيمة عظيمة وهو أعلم بهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا، يعني أنصحكم يا عبادي نصيحة عظيمة انتبهوا لها يا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن سباب ثباتكم على توحيد الله وعلى الإسلام والسنة تقوى الله. نعم، فمن لزم تقوى الله حافظ على توحيده. قال تعالى: فلما زاغوا اتبعوا البدع، اتبعوا الشهوة، الزنا، عقوق الوالدين، الظلم، أزاغ الله قلوبهم. فيكون الزيغ أحيانا كلي كلي، كما في قصة برصيصة نظر لامرأة تشهاها لا تحل لها وكان عابدا، في معصية النظر جرت الزنا والقتل والموت على الشرك كما بين ابن عباس. فلا بد من التقوى ولزوم حقوق التوحيد للمحافظة عليه. فمن ذلك أن يكون المعنى الأسمى في إرادة إقامة الزوجية والأسرة إقامة توحيد الله في المنزل وترك الإشراك به والاقتداء بأسر الأنبياء والرسل والذين كانوا يحثون أهليهم على التوحيد وينكرون عليهم الشرك بالله. وكذا من اتبع الأنبياء من الصالحين كلقمان رجل الصالح قال لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والنبي مات يصل له ولد كبر، كان حوله أبناء الصحابة يمثلون نحو أبنائه، فبين لنا بالقياس الجلي ينبغي أن ننتهي إلى ذلك. وظهور الابن ابن عباس، توفي النبي عمره نحو 14، فقال: يا غلام، كما عند الترمذي في جامعه: إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام، جفت الأقلام وطويت الصحف، انتهى الأمر لتحقيق الإلهية. يا غلام، ما دام أن الأمر كله لله فلا تستعين ولا تعبد إلا الله، ليس لله شريك في الخلق، في الرزق، التدبير، الإحياء، الإماتة، الضر، النفع، الغنى، الفقر، فحينئذ لا يجوز أن يكون له شريك في العبادة. نعم، هكذا الرسل علموا أبناءهم ومن حولهم من الشباب والزوجات في الأسر توحيد الله. فإذا المقصود إقامة الأمن في الأسرة والسعادة الزوجية والراحة والاستقرار إقامة التوحيد أولا. إذا أهدر حق الزوج أو الزوجة فكانت المشاكل
وتبادل التهم والجفاء والطلاق وما قبل الطلاق من ربما جرائم جنائية من ضرب مبرح يؤدي للقتل وغير ذلك، يكون ذلك طريقا إلى نسيان التوحيد وتعلمه في المنزل والقيام به لعدم القيام بالفرائض كما ينبغي، بل بالنوافل الذي وهي السنن والتي هي أساس بعد الواجبات من تثبيت التوحيد في قلوب العبيد كما أشار ابن تيمية لذلك. فإن الطفل أو الولد عندما يرى خصومة والديه وتدخل الوالد بقوة الحجرة ويضرب الباب وتضرب الأم على الباب وشراسة ويخرج يضربها وادري شلون، يطيش عقله، لا يفكر في شيء إلا كيف يصطلح الوالدين، لا يبدأ يدرس التوحيد. إذا مدرس مدرسة درس التوحيد الفقه لا يعي مشكلات الزوجين بين عينيه. فإذا انفصلوا ذهب مع مجرمين مخدرات وذهب مع الزنات، فلا أب يعلمه ولا والد يهابها فتردعه. ومن هنا تعلم خطر الشيطان على المنازل، ومن ثم الجهل بالدين، فإنه يريد أن يدخل التحريش والطلاق الشيطان. أول مقصوده ما هو؟ من يقول لي بعد المقدمة دي؟ أول مقصود الشيطان من إدخال الطلاق في المنازل والشجار بين الزوجين وضعف الاستقرار والطمأنينة في المنزل والسعادة التي تسمى بلغة العصر السعادة الأسرية، الذي يريد أول ما يريد من هذا المنزل الذي اختل ميزانه وقوع أهله في الشرك الأكبر، يقوعهم بالإخلال في الواجبات، فتصبح البنت لا تريد أن تقوم الصلاة. نعم كان الوالد يجي صحيها، طلق والدته، شاجرها، خرج من المنزل، فتنام البنت وتترك الصلاة، تتعرف على بنات سوء، تخرج من المولات، تغازل الشباب ربما قبل أن يغازلوها، فيعود البيت، نعم يعود البيت فوضى مختل الأمن والاستقرار بعد الطلاق. فأي جو هذا يستطيع أن يقام فيه التوحيد والإيمان بالقدر والخشوع في الصلاة واجبات الدين، ليس فيه أب يربي وينكر ويهاب، وقع الطلاق نسأل الله العافية. ولذلك خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في مسلم، واحد عام واحد خاص، صاحب العقل والفهم للنصوص سيربط بينهما. نعم سيربط بينك الحديثين. الحديث الأول عن الشيطان وأنه ينصب عرشه على الماء كل يوم سبحان الله، وحينئذ يرسل الشياطين في الأرض لإضلال ولد آدم، فأعظمهم فتنة أقربهم منه منزلا، فيأتيه الشيطان أحد جنوده ممن توظف في إغواء ولد آدم، هذا الشيطان راح في حي كذا وكذا من جدة، راح في حي كذا وكذا من تبوك، المهم جيله لأنه دولة إبليسية مقصودها إسقاط التوحيد وإقامة الذرائع لإسقاطه وإحلال الشرك والكفر والإلحاد والقتل وغير والتدمير وغير ذلك، يعني منظمة ودولة إبليسية ما تتوقع منها ما تتوقع. فيأتيه أحد جنده فيقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، أبهم في الحديث هل يذكر الخمر؟ هل يذكر الزنا؟ الله أعلم. فلا يهتم به الشيطان. هذه رسالة للشياطين، يوم ما يهتم بذا وذا ويهتم بذاك الأخير أن يصنع صناعات، ولا رسالة. الثاني يأتي أيضا يقول: ما تركته إلا لما فعل كذا وكذا، فلا يهتم به. فيأتي الأخير فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فيفرح إبليس فرح عظيم بهذا، أثر الفرح لم يذكر الرواية أنه فرح، لكن أثر الفرح أنه يلتزمه ويدنيه ويقول: أنت نعم، أنت لما في الطلاق، نعم، وإطفاء نور السعادة في المنزل والطمأنينة والأمن بعد الطلاق من مفاسد عظيمة جدا وكثيرة. تبدأ كانت بتحريش الشيطان للزوج أو الزوجة حتى ينتهي أمرهم من الطلاق، فيفرحون الشيطان الأكبر، فربما فرح عدة مرات في مجلس واحد. هذا الذي أرسله إلى بلاد شمال العالم، جاءه 60,000 حالة طلاق، وهذا 20,000، وهذا 10، وهذا، فربما فرح مرة بعد مرة يسمع للأخبار أخبار الطلاق في الأرض، لأنه يعلم البيت الذي اهتز أمنه واستقراره وقع فيه الطلاق والجفاء بين الزوجين والخصام والشجار، فإنه بعد ذلك يضمحل أمر الدين فيه. نعم، تصبح الزوجة قد مرضت في نفسها من أجل ذلك، فسكنت حجرة النوم، لا توقظ أولادها للصلاة، وكسرها طلاقها، والزوج لا يأتي يوقظ أولاده للصلاة، وإذا اجتمعوا ففي ذم الزوج من قبل المرأة، فيجل الشيطان مسرحا في هذه الأسرة، يخرج منهم تاج المخدرات، ويخرج منها المرأة اللعوب بالشباب، كل يوم هي في السوق تركب مع شاب، إلى آخره إلى آخره، إلا ما رحم الله. فلأجل أن التحريش يسقط الولاية هذه في المنزل وحدث الشغب، فيضمحل التوحيد فيه والاستقرار والخشوع في العبادات والإيمان والتوحيد، يجتهد الشيطان في ذلك. فحينئذ نذكر في هذا المجلس ما هنالك من قواعد وحقوق تؤدي إلى الاستقرار في المنازل وحصول راحة البال والطمأنينة والاستقرار. اربط هذا الحديث مع الدار الكبيرة، وهي التي خرج حديثها أيضا مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب. دارنا جزيرة العرب، منها المملكة العربية السعودية دارنا، ولها ملك ولها رئيس دولة يؤتي الملك من يشاء، ولها نائب ولها ولي عهد ولها أمراء ولها حكومة، يأس لكن من التحريش. نعم، فهذه محط أفئدة الناس، هذه البلاد فيها الكعبة وفيها الحرم النبوي وفيها، فإذا أوقع الشيطان فتنة التحريش من قبل الناس على ولي أمرهم وضخم مثالبهم أو كذب عليهم في ذلك، فكان حينئذ التحريش والكراهية، وحصل ما حصل من الفتنة، فكيف تستمر إقامة التوحيد مع فتنة العبيد مثل ذلك؟ ذلك حرم الله خروج على رأس الأمر أشد التحريم. كما حرم على الزوجة النشوز في أمير البيت الزوج، وأكد عليها بأنه لو دعاها فأبت لعنتها الملائكة للاستقرار. نعم، الرجال قوامون على النساء، قال سيب وغيره أمير في المنزل الرجل. إذا اختلت الإمارة بل حرجت عيالها على زوجها وأقامت الفوضى وحصل الطلاق، فلا يؤمن في هذا المنزل. ليس ألا يقيم الصلاة بكليتها أو بعضها، بل يخرج بالكلية من دين رب الأرض والسماوات. فحصل الأمن في الدارين، وجوب الأمن في الدارين، في الدار الصغرى بالزوج وطاعته وترك الخروج عليه والطعن فيه واستقبال مكالمة الجارة بالتحريش على الزوج. ليس منا من خب المرأة على زوجها. كذلك في الدار الكبرى بأن نمكن خطيبا في المنبر يخطب بأن يذكر مثالب ولي الأمر، وأن يتحرش الناس على ولي أمرهم، فما يبقى لهم دين ولا دنيا. قال ابن تيمية: لن يقعد ناس في ولاية رجل فاجر 60 سنة خير من ليلة لا ولاية لهم فيها. كذلك بيت فيه أب يقع منه أخطاء الأب، لكن خير من بيت فيه طلاق لا أب فيه ويكون فيه ما تعلمون. فادرس يا عبد الله الاشتراك بين ذا وذاك، لتعلم أن خطة الشيطان في الدارين وقوع الشرك والإلحاد بإخلال اختلال في النظام، في الأمن، في ذينك المنزلين. وحينئذ وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قواعد نبوية لإصلاح البيوت وحوادث وقعت في عصره كان نتاجها إصلاح البيوت وحصول السعادة فيها بإفتاء الله من فوق 7 سماوات له لذلك المنزل. ماذا يصنع حتى يلموا شعثة نعم جفوتهم وبراقهم؟ فبدأ البيت بالوصية النبوية والقاعدة الأولى: اختيار الزوجة قبل كل شيء. نعم، أومأ لك الشارع بل أمرك ألا يكون محط نظرك الجمال. انتبه، أمرك أولا أن يكون محط نظرك الدين، وليس أي دين، ليس دين لأخوان المسلمين تتزوج واحدة خارجية تذم وتكفر ولي الأمر مثل أبيها الإخواني أو فتكون مثلها بعد أيام، مثل عمران فطان رجل من رواة الحديث سلفي تزوج خارجية، واليوم الخارج من الإخوان المسلمين والسورية والدواعش، فصار خارجي مثلها، مرة تؤثر على الرجل، فكيف الرجل عليها يؤثر أكثر منها؟ كان تزوج ابنتك على فطرة إخواني فتقطع رحمها. قال سلفنا: من زوج ابنته مبتدع فقد قطع رحمها، ستصبح كلبا من كلاب النار معه، تذم السلطان صباح مساء مثله، فأكثر النساء لدين زواجه، نسأل الله العافية. وهنا قال النبي: إذا أتاكم من ترضون دينه، يعني كن سلفي، من ترضون دينه، من يرضى دينه الصحابة ضمن السلفي، ولا لو عرض على الصحابة أتى بدر مجلسنا، أتى بدر مجلسنا عرضنا مثل الإخوان، قال في قائد، قالوا مش الإخوان، قلنا له قائدهم حسن يقول طريقتنا صوفية سلفية، قالوا الصوفية، قال معرفة الشريعة من طريق الرؤى المنامية. ما ظنه يعني اللي وجهه يتغير يسبه ويشتمه ويدعو عليه ويقول ولا يسلم دينه؟ هذا دين؟ دين تجمع فيه بين الصوفية والسلفية تناقض، كما قال حسن البنا رئيس الإخوان المسلمين، طريقتنا صوفية سلفية، يعني ممكن نأخذ ديننا من الرؤى المنامية كما فعل جهيمة، أخذ من الرؤية دخول على الحرم وقتل المسلمين فيه، أسلم بنتي لرجل إخواني يأخذ دينه من الرؤى المنامية، أو سرور يستعمل العلم للخروج عوة الأمر فيجعل رحمة الله عذاب على الناس، العلم رحمة يجعله عذاب، أعوذ بالله، فيبقى قطع رحمه. إذا لابد للزوج أن يطيع الرسول في الاختيار القائل كما خرج بعض السنن: تنكح المرأة لكم؟ أربعة ها لدينها وإيش وجمالها وحسبها ومالها. فاظفر بذات المال بذات الجمال، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. نعم، لما قال النبي ذات الدين وش يقصد؟ ذات الدين الإخوانجية ولا ذات الدين الشهوانية اللي تعرف على رجال غير زوجها؟ ذات الدين اللي كانت في دين السلف، ولا هو لا فيه بدع خوارج ولا بدع الجهمية ولا شاعرة ولا الصوفية ولا الرقص في المساجد ولا دين السلف. قال ترضون دينه، والدين اللي أطلق عند السلف مقصوده دين السلف، فزوجوه. يعني لو جاك إخواني حرام تزوجوه، لأنه قال إيش من ترضون دينه، الإخوان ترضينه، لا ما تزوجوه، من ترضوه شرط النبي عليك صلى الله عليه وسلم. إذا زوجته مبتدع حتما ستأخذ شبهه، خاصة كان يدعو. كيف يجوز كما قال الرجل لا تجلس أهل الهواء يجمع السلف، فتخليه تجلس معه صباح مساء يجوز، فيهديها المنهج الإخوان والطعن في ولاة الأمر. هذا الله دينه، وكذلك هي كذلك فرضى بذات الدين، يعني دينه ودينها على منهج السلف. أمر النبي التقاه هذا الماء على أمر قد قدر، وصاحب سنة هي صاحبة سنة، فينتج عيال أصحاب سنة. نعم، أما امرأة عمران بن حطان اللي هو امرأة البخاري وكان سلفيا زوج امرأة خارجية عجبه جمالها وكذا فانتج أولاد قبل أن ينتجهم هو نفسه الخارجي، وأولاده الأم مدرسة تربيهم أمهم أكثر ما يقعد مع الولد في البيت مين؟ ها؟ الأم مدرسة. فلا بد، وهي القاعدة النبوية الأصلية في أصول السعادة في المنازل والاستقرار. وقت الاختيار أن يختار المرأة الصالحة على منهج السلف، وهي تختار الرجل الصالح على منهج السلف. تأتي بعدها القاعدة الثانية بعد هذا الاختيار الذي أراد به وجه الله وإقامة الدين والعلم في المنزل، يأتي بعد ذلك القاعدة النبوية الثانية أن يبنى البيت هذا ويؤسس على تقوى من الله وعلى العلم النافع. يبدأ المنزل المعلم اللي هو الأب أقصد اللي هو الأمير في المنزل بتعليم الزوج، يأخذها معه دروس. نعم، درس معروف صحيح البخاري يأخذها معه على النساء تسمع، أو تكون عليها العادة تسمع في المباشر ويجي يسألها كما أعرف واحد من أفاضل طلابنا يسمع زوج تسمع يرجع البيت يدرسه عاشوا أحلى حياة. إذن البيت اللي بنى على العلم تكون فيه السعادة والاستقرار، ولا يأتي الجرائم في المنازل والطلاق إلا بالجهل. ولما سمعنا الحق القتل، يا الله قتل، يعني بالأمس جريمة نكراء والله قرأت عنها في بعض الجرائد مفسعة والله أعوذ بالله، جاء حاط الغداء أجمل وقت يجتمع فيه الزوجان على الطعام الطيب، الزوجة العفريت اللي يسمونها عجلة أو عصبية أو وزوجها طعم الحلا، قال إيش هذا طعمه مو بزين أو شيء مثل هذا، فغضبت فتناولت شيء أمامها وكان ليس أي شيء، ومن شد غضبها رمت به، كان في يدها سكين فاستقرت بقلبه فتوفي. هذا المنزل عليش بني لما زوجة تجرأ تمسك شيء في يدها وترمي زوجها بغضب على جهل واختياره اختياره، فأجابه شيء من جمالها ولم ينظر إلى حشمتها ولم ينظر إلى عفتها وإلى علمها وإلى صلاحها، فكانت النتيجة أن بعد الزواج صار منها القبول بيدها. نعوذ بالله منها شيطانة، رأيت كيف؟ إذن القاعدة النبوية الثانية أن يبنى المنزل على العلم، والعلم تعريفه ليس الطراد العرفي، إيش العرف يحكم في البيوت ولازم تجيب لها كذا تفعل كذا عرف، لا لا، أول العلم كتاب السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. تعرف هذه الزوجة وعلقها وعلق عيالك من بعدها بعلماء السنة الراسخين في العلم، أو من أثنى عليهم العلماء من طلابهم وذكروا أنهم يصلحون للتدريس، لتحضر وتسمع العلم من أهله. إياك أن تدل على جهلة ومجاهيل، يفتونها بغير علم ويدرسونها بغير علم، فتكون أنت الضحية، أنك أنت وديت المرأة لشيخ جاهل ما يحسن العلم، نصف عالم ليس بعالم، مجهول ما حد زكاه ولا شيء، جنيت على نفسك، سيفتيها الفتوى ترجع تنفذها فيك أنت. دلها على العلماء الراسخين، شهد لهم بالعلم، الذين عرفوا بالعلم والرسوخ فيه، من أهل السنة، من أتباع السلف، من عارفين بقواعد الإسلام والدين. وابدأ معها بالمختصرات، علمها ثلاث أصول، نعم علمها قواعد الأربع، سمعها في المنزل، ما كان عندكم في الحي والقرية عالم خلاص، ولا بث مباشر يوصلكم لأهل العلم أو من أخذ عنهم من الراسخين، خلاص كل يوم خذ برنامج أنت والزوجة بعد صلاة العصر ربع ساعة اسمعوا باب من كتاب التوحيد مسجل، وانتبهوا واسألوا بعض وتدارسوا أنت وعيالك أنت والزوجة، ادخلوا في بيتكم العلم، يذهب الجهل. فإن الجهل يأتي بالشهر ويأتي بالشرك ويأتي بالبدع، العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. نعم، فلا بد تخرج الجهل، تحل محله العلم، تسعد هذه البيوت، يتعلمون معنى لا إله إلا الله، معنى توحيد الصفات، ومعنى عقيدة السلف في عقيدة الوسطية، القرآن غير مخلوق، وأنه كلام الله، وأن القدر سر الله، وعلمه الأزلي كتبه وشاءه وخلق الأشياء الذي قدرها على وفق مشيئة بحكم علم إلى آخره، وأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن ولي الأمر لا يخرج عليه بسيف ولا لسان ولا ببنان. نعم، علمهم العقيدة، العقيدة أساس الإسلام، ثم علمهم حقوق الإسلام، كيف يصلي الإنسان، تعال يا زوجة كيف، أنا ما راح أقول لك شيء، نبي نتسابق أنا وياكي، أو وريني كيف بالله تصلي في بيتك، أنا توك زوج الليلة، وريني كيف تصلي، إذا عندك خطأ بقول لك عليه، ممكن؟ ممكن. علمها من أول ليلة صفة صلاة النبي، لأنها بتصلي وراك، تحط يدك عليها وتدعو الدعاء المعروف، فتكون سعادتك الليلة أنك تبدأ معها بالسنة، تضع يدك عليها وتدعو الدعاء ذاك بعد أن تصلي معها، لكن كيف ما تصلي؟ علمها أول شيء الصلاة باختصار 7 دقائق. نعم، الصلاة صار، وخلها تصلي صلاة صحيحة وتصلي وراك من أول ليلة تزوجها وتكون صالحة. نعم، إذن قاعدة النبوية الثانية: إنتاج العلم في المنزل قولا وعملا، ليس قول فقط، ليس قول. فحينئذ بعد التوحيد وفرائض الدين في البيت من زكاة الحلي وهو الصحيح، ومن الصلاة وحفظها في وقتها، وترك البروز للرجال، وغير ذلك من المعلومات والفرائض في المنزل، يعني فرائض الدين من أركان الإسلام، من الشرك وأنواعه ونحو ذلك من علم المفروض في العقيدة، يأتي علم الزوجية. مسألة الحين خليها المسألة الثالثة، تدرس تدارس مع حقوق الزوجية، توصف تقول: يا امرأة، أنا حضرت مجالس علم، سمعت مشايخ، ولعلك أنت سمعتي، فهيا نتدارس، أنا بذكر حقوقك أنت علي، حقوقك علي أنا بذكرها، وأنت تقولي حقي حقك علي. المهم يتدارسون ويتعلمون لا مانع. فإذا انتقصت شيء من ذلك وقالت برأيها شيء ليس بصحيح صوبها واجتمع على قراب العالم راسخ حقوق وافعل مثل ما فعل من عامر بن شرحيل الشعبي جاء بسيرته وكان أسعد الناس في بيته. ليش؟ لأنه قال 30 سنة لم يكن بينه وبين امرأة الشجاب يا ناس من حصل لوالد والله يجيب أعلم رجل حتى بن ما ودي أرتفع فوق تقول هذا غلا في الشعبي يا الله. يقول 30 سنة لم تضرب بينه وبينها فتنة إلا برا يعني غضبت كذا أو كذا وكنت أنا الذي أخطأت ليس هي. كانت امرأة عاقلة سبحان الله. قال أنا دخلت وما كنا ما كانوا الناس يعترفون وقتها يقول عامر الشعبي الرؤية الشرعية محجرين عليها على كذا ومشوا الرؤية الشرعية على طول تطب تلك الليلة يعني عليها زوجها على طول بعد العقد. وهذه الوالدة كانت تحدثنا كانت في مكة العهد قريب يمكنون الأهل أهل الدين وكذا يعني ممن كان في غلط في رأيه ولم يسمع حديث انظر إليها وحديث أبو داود في السنة حديث جابر إذا خطب أحدكم المرأة من استطاع أن يرى منها ما يدعو لنكاحها فليفعل. تقول الوالدة ما كان عندنا ذلك كان أبوكم دخل علي وأنا علي على الشرع يسمونها وأنا شاف رؤية شرعية جاء عامر بشراحيل كذا فدخل عليها لأنه قد استطاع. طيب ما مكنوه خلاص تزوجها بالوصف ما في معنى وفي شرط صحة النكاح يرى. فدخل عليها جاء منه عامر قال رأيت قطع القمر يعني امرأة ما توقعت جمال باهر. فقال ذكرت الله فخرجت ساجد أن الله زوجني في هذا الجمال. طيب وش بقي؟ بقي ما هو هم من الجمال الآن الدين. الرجل إذا زوج أجمل نساء الأرض لكن كانت امرأة شغوب تطعن في أهل الحديث أو تنكد عليه صباح مساء وتسبه أو تنشر سر بيته والله يراها كالبعر والله هذا شو لا جمال ولا ها؟ حجرة جميلة الأثاث حجرة ملوك أهديت لك نعم أهديت لك لكن إذا دخلت هذه الحفرة لا 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 شوف سميتها حفرة هي صارت حفرة في جمال أثاثها وبديع صناعتها وخشبها ولحفها والزرابي فيها ذكرتك بالجنة سبحان الله. في خراب في أحد المكيفات يتسرب منها غاز يسوي لك خنقة خنق قلبك. هل بتشوف الحجرة والغاز هذه يتسرب سواء كان مطفي المكيف أم ولا يتسرب غاز كذا يسبب لك ضيق نفسك بتشوف الحجرة دي كيف؟ هل بتشوفها كما شفت كما شفتها في الصورة؟ ها؟ ها؟ تهرب منها ولا كذلك مرأة وعقية لون حسن وقوام وآية في الجمال ثم يطلع من لسانها أشد سم من هذا الدخان تجي طالع من المنزل تقول متى تموت هذه أعوذ بالله منها ولا وتجيك امرأة ما وتي ذاك الحسن لكن لسانها طيب وتقبل بالقليل وتصحك في قيام الليل تحثك على العبادة تموت وانت في الفردوس الأعلى الأولى أحسن ولا الثانية ثانية لا. فهنا عامر بن شرحيل أدرك القواعد النبوية في السعادة الزوجية وهي الحقوق أن يعرف حقها وتعرف حقها هي أدركت عفوا فقالت بما أن واجب علي طاعتك شرع هذا الحق العظيم طاعة الزوج وهي أشد من الوالدين كما قال ابن تيمية والمرأة المعذبة في قبرها على عقوق الزوج وامتناع من فراشه وشرود بيت أهلها أو تتركه مجافية له ولا تطبخ له أو تدعي المرض وهي ليست مريضة لكي تتهرب من الخدمة وغير ذلك من أنواع الشذوذ أو العقوق أو النشوز نسأل العافية عذابها في القبر أو في الجهنم أشد مما عقت والديها كما ذكر ابن تيمية ذلك أن حقوق الزوج أشد. فقالت تلك المرأة الصالحة أخبرني يا زوجي ما الذي تريده مني فأطيعك. تصور أن نستقبل منها ما يسمى في عالم الثقافيين اليوم مثقفين اجتماعيين لست يقول كذا ما يحب وما يكره فحفظته اللهم بارك. نعم ما يحب المرأة طاوع سنة في زوجها ما يحب المرأة اني اروح بيتهلها ويقعد عندما ايام يقول لك عندي معنا لا تروح. يقول احب اني اخفف اذا قعدت مثل هلك، ما احب اطيل المده، ما احب. واتبعت كل كلمه رسمها لها. قال فلم ارى ما يغضبني منها 30 سنة. فر فكان الخطا علي. خصومه خلال 30 سنة واحدة والخطا عليه. رايت كيف فعلت المراه؟ نعم. فهنا يدري الشأن في الزوجين بعد العلم العقيدة والعلم صفة صلاة النبي والعلم لأهل البدع حتى لا يسمعونهم لهم في الزمان، يتلى عليهم مجموع كلام العلماء في أهل البدع المعاصرين حتى لا يسمعوهم في يوتيوب ولا شيء. بعد هذا يدرسون هو يا حقوق بعض، فإذا نفذوها كانت السعادة في المنزل. وإنما تسمعون الكوارث في المنازل لتصل لجناية القتل كما سمعنا قبل قليل، والله جناية تصل القتل أحيانا من الزوجة أو من الزوج لها، ويخرج من عندها غضبان وهي في البيت جنازة من كثرة ما ضربها على رأسها وتوفيت. كل هذه الكوارث بالجهل منه أو إيش أو منها. فحينئذ نبدأ بالأرفق. أوصى النبي بالرفق، فإن من أعظم السعادة التي تجدها في المنزل إذا اتبعت وصية النبي بالرفق المرأة. ليش؟ قال رفقا بالقوارير، أن ترفق بها وأن تطيع الرسول فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. إذا ذهبت تقيمه كسرته، كسرها طلاقه، وإن تركته لم يزل معوج. فهك النبي ذكر لك طبيعة المرأة وخلقتها، فما لك عقل يعني تقاوم النبي، تقاوم كلام النبي، وتريد مرأة تختلف عن المرأة التي علمها الله، علم خلقتها لرسوله بالوحي، وحي يوحى، فأردت أن تخالف الوحي إلى طبع فيك أنت، تقول أنا أفرق بين الرجل والمرأة، هذه المرأة كذا، عجيب كذا، ورني يدك أشوف كذا، معناها مو كذا، ما تعاند الطريقة، تعاند السنة. النبي قال كذا مع وجه، وأنت تقول أبغاها كذا، يا رجل تعاند الرسول، فلا بد تتجاوب مع إيش؟ هذا العوج، لن تستقيم معك على حال. قال الحافظ بن حجر فتح الباري وعوجها في لسانه. فاليوم الأول طيب وكذا وتحس براحة، اليوم الثاني أنا ما أدري إيش قلت لك كذا، ترى أنت كذا وكذا، ما استقامت على حال. فيجب أن تتجاوب مع هذا العوج، يخفف منه بالهجر بالوعظ، خفف من العوج. لكن لو تقاوم أكثر من ذلك تكسره بالطلاق، خففه فقط تخفيفا بما قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وإيش واجروهن في المضاجع واضربوهن. لكن تأكد مهما فعلت من هذا لن تعالج العوج، لأنه في أصل خلقه. هل رأيت واحد قال والله أنا إلا اتهمته في عقلي بالحماقة؟ قال سمعت أن فيها عوج، أبي أجيب الحداد اللحام، العوج هذا صلت عليها النار ان يعتدل كذا، الا يكون احمق يقتل امراته بلهب اللحام، ايش بيسوي فيها؟ هذا خلاص هي كذا مهما فعلت، حتى لو كانت معاصره للنبي في زمنه وزوجه من زوجاته، ولو كانت زوجه النبي. ولا طعن في زوجاته كذا. في صحيح البخاري امراه عمر راجعت، فعمر ما كان يتحمل هذا، فنظر لها نظرة قال ما لك، ما لك تستنكر إن أحد زوجات النبي كنا يراجعنه الكلام وتهجره لليل. النبي الله أكبر تهجره لليل، طالع ما جرى، ما فيه ما جرى، الله أكبر. فإذا وما رواه البخاري في صحيح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابنته، وهذا فيه سنة أيضا لإصلاح البيوت. الأب لا يترك بنته بعد الزواج، يقول خلاص زوج الله يستر عليها، لأنه يقول بس خلت تفكر المصرفيات حقتها، أعوذ بالله. لا، روح لها وشوف صح، خلت تقوم الليل كما روى البخاري، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لقائم أجد برده في بطنه، لأنها كانت تلبس المرأة يسار، انفتح كذا قليل وأبوها جاء عند فراشها وتحس برد رجله، برد المدينة معروف. فقال لا تقوم تصليان، شوف كيف يدخل الأب على بنته وزوجها، قوم يا جماعة عمروا بيتكم بالعبادة بالصلاة الليل، وهذا فيه قاعدة نبوية أيضا، تعمر البيوت أيضا بالعبادة بعد العلم، قيام ليل، صلاة ثلاثة الاثنين وخميس، صيام ثلاثة الخميس، صلاة ثلاثة البيض، قراءة قرآن جزء كل يوم، مراجعة قرآن هي وزوجها، تعمر بالطاعة ليس فقط بالعلم. إذن هذه قاعدة رابعة وهي العمل والمسابقة بالخيرات. هنا النبي دخل للسعادة البيت واستقراره، إنه خلي لكم نصيب من قيام الليل، قوموا أنتوا علي، قوموا صلوا. فقال علي يا رسول الله أنفسنا بيد الله، إن شاء الله أقامها وإن شاء. فقال النبي وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، نفذ قم صلي علي، أنفسنا بيد الله وقم صلي. رأيت كيف النبي يصر على العمل حتى وإن كان علي شاف يرى أنه هذا عذر، أنه أنفسه بيد الله، لكن قال عندك قوة اعمل، قم صلي لا تحتاج بهذا يا علي. كيف صار العمل نسوي شيء في قيام الليل؟ تجي المرة والله معليش ما أقدر أقوم الليل عيالي، يا أخي شيء له نصيب، عيالك ربيهم قوم الليل، والطبخ والنفخ وازلي. هذا يؤخذ من كون النبي علي لما احتج على حديث النبي بقوله يعني مش اشكال، او قال يعني انفسنا بيد الله، قال وكان الانسان في جدرا، اسمعت مني يا علي قوم صلي، قوم صلي. ففيه ان المراه لا تقعد تحتج لكي ترائي وتخرج نفسها من ملامه التخصيص الطاعه وزوجها، والله عيال ما اقدر اقوم الى اخره. نعم وعسى حمل ولاده واشياء، نعم، لكن طول السنة وانت العيال 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 ما قمت ليل ولا صمت نار، العيال العيال، هذا يقبل؟ النبي ما قبل من علي لما قال وكان، فخلاص لا تجيب انت أولادك أختي، عمل بيتك الطاعة والذكر حتى يكون استقرار وسعادة وراحة، حتى تجيب بهذا هتتخلص من ملهمة الناس، ترائين الناس حتى لا يقولوا عليك انك كسول على العبادة، ما عليك من الناس، قم الليل، قم الليل قليلا. نعم. فدخل كما قلنا في الحديث الأول، فقال أين ابن عمك؟ فيه أن من اتصل بالزوجين زائر ابن عمه بنت عم إلى آخره بالزوجين يذكر الأشياء التي توصل للزوجين بعض وتديم الود، ما يجوز يزور الزوجين أحد من جار من أحد من القرابة ويشعل نار الفتنة بينهم، هذه قاعدة نبوية، وهي أنه لا يحل التحريش بين الزوجين، كما ذكرنا لا يحل تحريش على السلطان وإحداث الفتن في الدولة والقتل والتدمير، كذلك المنازل تجور الزارة أجارة زارتها تقول وما اشترى لكم ثياب الشتاء أو ثياب الصيف، دخل الصيف يقولون أن ولادك منحرقوا صوف 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 إلى آخر، لا يكون بيتزوج، كل الرجال ترى كذا نسخة واحدة، يقعد المرة وتمليها وتمليها، ويجي مسكين الزوج حسب مثل الأيام، أيام اليوم الأمس قومي حطه في الثلاجة، ما حط في الروح حط الأشياء بنفسك، مش اللي غيرك من الناس، أفسدت هذه الجارة الخبيثة، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. إذا كان تخبيب المرأة على زوج واحد أدى من النبي يقول ليس منا، قال ابن تيمية النصوص ليس منا معناها كبيرة من الكبائر، ألا نعرف الله على الظالمين؟ فكيف بدعاة الثورات اليوم يخببون على هذا الدار، مسك لها منبر يتمكن فيه أو تويتر بإبهام حساب ويطعن ويذكر مثالب للأمر حتى الناس يخرجوا ولا يطيعونه، أيهما شد الأول ولا الثاني؟ التالي دماء وفرقة. كيف النبي غضب على امرأة بس تحرش واحدة؟ فكيف لو يحرش دولة كاملة؟ خطيب ينتشر في تويتر كلامه إلى آخره، يكون أشد عند الله عذاب ولا؟ مع ما في الدولة من إنعام الأمن، مع الزوج ما أدى من إنعام على الزوجة باللباس والسكن، رأيت كيف القاسم المشترك بينهم؟ هذيك تحفظ، تحفظ هذه الدار الكبيرة أصلها هذه الدار الصغيرة، تحدث القاسم المشترك لتسعد في الدار الكبيرة والصغيرة، أنت وزوجك وعيالك ومواطني بلدك. فحينئذ قال أين ابن عمك يا فاطمة؟ شوف كيف ناداها بايش؟ بما يلصق بقلبه الود، ما لك النبي فتش إلا شيء في كلمة مختصرة، أنت رأي ابن عمك مهما كان، وين ابن عمك؟ ما قال وين علي؟ بقدر يقولها رسول محترم، قال وين ابن عمك؟ قالت غضبت يا رسول الله وخرج. الله، حتى في ذاك البيت سيد تسال الجنة فاطمة وعلي، أنت مني منزلة هارون من موسى يا علي، خراب الخراب الرشيدين، يتغاضبون ويخرج علي سعدان من البيت. لا إله إلا الله، هذا عزاء ولا هو بعزاء؟ عزاء لما يحدث في أي بيت في مشكلات. خرج علي سعدان وقالت له غضبت فخرج يعني سعدان يا رسول الله. أي فأخذ القاعدة النبوية الحين الخامسة إن صح التعبير واحصوا معي، وهي أن إذا بدت الفتنة بدأ الشجار بين الصالحين من الزوجين حتى لو كانوا صالحين مثل علي وفاطمة، فينبغي الانسحاب، ينبغي الانسحاب من الزوج أو الزوجة بحسب الموقف. فعلي رضي الله تعالى عنه انسحب، ولم يعد النبي ذلك الجبل ينكر على علي، كان صاحب حق، ما يجعل علي قال يا جبان خرجت من بيت بنتي خاف منها، ما سوى كذا. إذن هذه سنة إقرارية للانسحاب وقت إضرام الفتنة، لأنه سيخف الشر الانسحاب. فانسحب علي، طلع برا البيت خلاص، تطلع لأن وجودك لعله يقول إلى جيل مزيد مغاضرة الطلاق، أحسن تخرج وانسحب في زعل تندم يعني جروحه، انسحب اعتذار طول مدة خير من تخرج بطلاق ولا. فراح علي وزعل وطلع، فالنبي ذهب يبحث عنه. فيه ترك التفتيش والتنبيش، لا تجي لبنتك أو لزوجها إيش بينكم السوالك، تعال تعال أنت ليش كذا كذا كذا. زوجي تحضر نفس الشح، إذا حطيت مسجد التفتيش يا ولي أمر البنت تأكد أن النفس أحضرت الشح، هي الدافع وهو يدافع، ما تصل نتيجة. لا لا مو صحيح، صحيح مو صحيح، يخرج الرجل مخبول من عنده ولا. فوش سوى النبي؟ راح لعلي وراه إيش شافه متمدد في المسجد، فقال قم أبا تراب، دلله، ما جاله ولا شافه مزعل بنتي، ها والله ما تشوف ظفرها ويجيك معطي ظهره، ما سوى كذا النبي، أو يحطها عنده يقول تعالي فاطمة تعالي تعالي كذا تعالي، ويحطه وعلي ثلاث شهور أربع شهور ورضوات ومدري شلون، ما سوى كذا النبي، حرام لأنه لا زال زوجها ما يجوز تخرج الطلاق، فكيف غيره؟ ثلاثة طلقات ثلاثة خيار. فراح النبي يدور عليه ويشوف كيف هدي النبي في هذه القاعدة النبوية، ترك التنبيش والتفتيش. فشافه قال ملتصق يعني بدنه في الأرض بالحصبة والتراب على ما الله، وإن كانت العيش الآن مساجد كيف فخمة، قال قم أبا تراب قم، وقومه ولا لامه، ودخل علي على بنته ولا فتش ولا نبش، أول ما شافته شافه والرسول موجود خلاص كلمه شرب كوب شاي وخلاص، ها نفس حظة الشح هذا التهم، والله ما تخرج من النتيجة الزوجين أنا مجربهم، كان عندنا لجنة الإصلاح، كان عندنا الإصلاح في وزارة الشؤون الإسلامية ثم نقلت إلى أخرى والحمد لله يعني والله ارتحنا إن شاء الله خير الوزير. والله يجون قدام الزوجين يحرر لهم، بس معنى هذه وهذا كذاب وهي كذابة، لا إله إلا الله، ايه نعم كذب كل واحد الثاني. المهم قال قم أبا تراب، قم أبا تراب، هذه قاعدة أيضا. استوصوا النساء خيرا فإنهن خلقن مضنعا. السادس فيما يتعلق بالمرأة أن تقوم في نفسك وتعتقد أنك تقدم المداراة على العنف، ولو كنت فظا غليظ القلب فضوا من حولك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دارها تعش بها، ما قال داهنها. قالت عائشة ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما سألت النبي عن شيء، يعني أمور الدنيا الممكنة لا يتعلق بأمر محرم إلا أعطاني إياه. أعطاني بالله جيب لي معك سكرين، جيب لها سكرين يا أخي وش فيها، أنه نغير والله الغرفة دي هذا شكلها كذا، نبي نجيب وعندك قدرة جيب إذا ما في شرف ولا تشبه ولا محرم خلاص دارها، دارها التناجل في أمور الدنيا، لكن لا تداهنها كما روى البخاري في صحيحه. من حج عائشة النبي دخل عليها وقف عند الباب وعرف في وجهه الكراهية، فهي تعرف أنه لا يغضب الدنيا بأبي وأمي. اللهم ألقنا به يا الله بشربة الهنية في الحوض لا نظمى بعدها. الحمد لله أنه جعلنا نرى النبي في الحوض، يا رب اجعلنا من أهل السنة لا يخرجون على سلطان ولا يبدلون كلام الرحمن، فنلقاه على الحوض من غير بدعة ولا شهوة محرمة، حتى تلقوني على الحوض. نعم، فتعرف أن النبي ما ينتقب لدنيا، أول ما رأته متخير وجهه في كراهة قالت ما لك يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله؟ قال ما بال هذه النمارق وسائل فيها صور، شفت كيف اليوم كيف يدهنون الزوجة، والله تبلغ المداهنة هذا الحد، في تخفيض تذاكر لتركيا بس ب10,000 احنا والعيال 10 أيام، ويروح معها وأول ما يجني هو يجني. من يقول علماءنا لا يجوز السفر للدول التي ما تظهر إيش الحشمة ولا تظهر، حتى البنات لا يتغير، يجي البنات متغيرات، الزوجة متغيرة إلى آخره، إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم. فما يداهنها يقول لا يا أمة الله نروح أبها، نروح الباحة، ليش نروح المناطق اللي حرمها العلماء مثل العثيمين، نص العثيمين على هذا، لا يجوز السفر إلى بلاد تظهر الإباحية، حرام، شواطع عرات وخمر يباع في الدكاكين. واحد من الشباب اللي راح مع والدي في الفنادق ذيك قال كنت أخلي والدي ينامون وانزل أزني واطلع لهم كأني ما سويت شيء، شاب عمره 15 سنة. فليش تضيع الزوجة في هذه الرحلات؟ ليش الزوجة تتباهي مين؟ أخواتها وجيرانها رحنا كذا، يا أبوي يا أبوي كل سنة أبها باعها جبال فيفا، يا الناس راحوا القمر احنا قاعدين إلى آخره. فلا ربي البنات ما يدهنون، لا تدهنهن في هذا، ولا ربي الزوجة. نعم بيّن لها فتاوى العلماء، العلماء لهم بركة كلامهم، نقول لها كلام من العثيمين في السفر لمثل تركيا وغيرها وأنه حرام، ذكر من العثيمين هذا، سافر يا أخي أبها وحط فلوسك في أبها والباحة وأنعش اقتصاد البلد، ليش ترمي 40,000 برا؟ ليش؟ عندنا والله جمال، جزا الله خير ولي العهد، والله شوف شوف الآن الكورنيش في جدة، وأنا من أهل جدة من مواليد جدة، وين أيام زمان والآن أصبحت اللي كما يسمونها قطعة من أوروبا وأجمل. يا أخي إذا تترك هذا الخير والأمن في البلد وتروح هناك، كما قالت لي أخت، قالت كنا رايحين محطة في تركيا وكذا وجونا عصابة ومعه مسدس وكسر القزاز وفحط زوجي وشرد لأنه كان بياخذ الولد. سبحان الله ما أدري ذكر وذكر النساء، الولد لما جاءوا يسكون عصابة في تركيا تحكي للأخت، نعم الولد سنتين تحول إلى ضبع كأنه يعرض اللص اللص كذا وراح. سبحان الله ما جاهم الله، طيب ليش تروح المغامرات دي تحكي الولد نجينا هو نجانا الله بالولد مع الولد، خلاص روح ما تقام أبها الباحة الطايف الشفل هدى. مناطق جميلة في تبوك معروفة تطل على يعني جميلة حقيقة فعلا. الثلج ينزل فيها في جبل اللوز بتبوك في شفنا مناطق جميلة الحال عندنا جمع الله لنا بين المقدسات مكة والمدينة وجمع لنا بالهوج العليل الجميل بالشفة والطائف والباحة تترك هذا كله وتروح ضيع فلوسك وتضيع. المهم النبي ما كان يداه قال ما بال هذه النمارق؟ قال يا رسول الله وسائد يعني كان فيها صور اشتريتها لك لتتوسد عليها ولتقعد عليها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فكان البيت فيه منكر ما دخل النبي. هنا ما فيه مدارات هنا مداهمة تنازل في الدين ممنوع ما دخل النبي البيت. نعم ما دخل النبي البيت. فإذا راجل من امرأته شيء خارف في الفتاوى راحت قالت له والله سويت لك مفاجأة وراحت نمصت نمصت حاجبيها لا تستقبلها كذا أعوذ بالله من وجوه الشياطين كيف تنمصين يا أمة الله؟ قالت حسب ويعجبك ما يجوز لك لعن الله نمصت بس أنكر عليها أو تجيب لك خاتم ذهب في عيد زواجها في عيد الزواج. قل أول شيء جمعت في المنكرين ما في عيد زواج في عيد الفطر وعيد الفطر الضحى وخاتم الذهب حرام إيه أنكر وتقول والله حلو والله يسلم يدك بس أعوذ بالله. يقول يعمد أحدكم إلى جبرة من ذهب ويضعها في يده كما في صحيح البخاري وغيره طرحها الصحابي هاي وداهنة مع الزوجة. فربنا إذا رأت داهنة الزوجة في المحرمات صلتها عليك نفسها وانقلب البيت جمرة من النار لأنك رضيتها في سخطك سبحانه كما جاء في الأثر من أرضى الناس لسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كذلك هي لا ترضي زوجها كما اتصلت بامرأة يعني زوجها مذيع معروف إخوانجي وجايب لها الصفار وجايب لها سلمى العودة بيعزمه في البيت عندها هنا في جدة واتصلت به قلت لا يجوز سوي له معاشة دول هذا واحد بيفتك بالمسلمين هذا العودة والثاني تسوي له معاشة تستقبل أهل البدع في بيتك اي نعم اذا لا تطيعيش ها لا تطيعيش الزوج في معصيه الله استقبالها البدع في بيتها تعرف على النساء من هالبدع تقول هذا زوجة مدير الشركه بيجي اصحك طيب اخوان جيه ما بيها سبحان الله مش مدير شركه هذا يعني. الله يغنينا عن هالبدع مش مدير شركه وزوجة اخوان جيه خارجيه مش ابغابها ها ما شاء الله العافيه. طيب هذه من الحقوق اذا دارها تعيش بها ولا الداهنة. ومن الحقوق أيضا أن تكسوها بالمعروف العيد كسوة ولا يجوز أن تعرض كما قال منه ابن مفلح في الأدب الشرعية لا يحل التعريض في الحقوق. الزوجة قالت يلا نفقة العيد ترى نشتري عشان لا تغلى فساتين للعيد والله ما عنده عنده في البيت 60,000 ويعرض أنه في جيبه ما عنده حرام عليه لأن هذه نفقة بالعرف يجب أن يطلع له شيء يقدر عليه في العيد كسوة العيد. فهذه الحقوق يكسوها بالعرف إذا طلبت الكسوة كذلك يعطيها ما يكفيها من نفقة الطعام ولا يجب بناء المرفهات مثل زيادة في البسكوتات زيادة حسنات لهم يكرم به المرأة لكن لا يجب ولا يجب على الصحيح ما ذكره جمهور علمائنا أنه ليس للمرأة مصروف في يدها إلا إذا كنت أغنيتها إلا حاجة تعاشرها بالمعروف فيه وحاجة لابد منها كأن تكون مسافر تخاف تجيها طارئ وتجيها إلى آخره. فالمسكن يجب وليش والنفقة بالمعروف وإطعامها وإسقاء هذا فرض عليه لا منة فيه فرض عليك أن تؤدي. وكذلك مما من مكملات ذلك فيه مكملات الآن في حقوقها حقوق مكملة من ذلك أن تثني عليه إذا فعلت طبخ زين يعني وتقول ما أحسن ما أطيب بارك الله فيك نعم تذكر لك حبك لها، إن هذا يديم المحبة والأنس، تهديها، هذه مكملات تسمى تهاد ويش تحاب، تخرج بها في نزهة، هي تقوى العلاقة والمودة بينكما، تكرم أهلها بعشاء بنفقة بتبرع إذا كانوا يحتاجون، كل ذلك يؤول إلى زيادة مودة في قلبها إليك، وتترك شتمها وتقبيح وجهها، ولا تفرك، يفرك مؤمن مؤمنا إذا ابتليت بعض العيوب كالنوم للظهر وكذا، انظر لأشياء أخرى تكملها، لا يفرك مؤمن مؤمنا إذا رأى منها خلق يعني سيء رضي منها إيش خلق آخر، فانظر إلى الجوانب الطيبة وأنها تسعدك بأنها فراش لك تعصمك من الزنا، نعم، وتجمل لها كما قال ابن عباس في تجمل الرجل لامرأته، ليش يا أخي تقعد قدام زوجتك بالسروال البلينة؟ اشتري ثوب جميل كأنه من حرير، حرير اللي يسمونه ايش؟ ليس الدود الصناعي، جميل اللون، حط الخاتم، حط العطر الجميل، نعم، قد شعرك، ضبطك شعرك مو كد النساء، نعم، ترجل شعرك، إن المرأة تحب تزين لها كما تزين لها، وللنساء ولهن مثل عليهن عليهن بالمعروف، وللنساء والرجال عليهن درجة. قال ابن عباس إني أحب تزين امرأتي كما هي أنا أحب تزين لي، ولا تزين، يجي بعضهم الله يهدي يعني ما يستر عيبه، يعني من كثرة الأطعمة اسمع له في جسمه تضاريس، وفوق التضاريس تطلع لها بالسؤال في اليوم بحرمتها، يا أخي ستر نفسك وبس ثوب زين وخبه التضاريس، نعم، إلى الله يرحمك بس بجسم زين نعم، خبه التضاريس هذه، خاف الله بالمرأة تستفشعك، بس بس زين، خلق الله زين، لكن البس بس نظيف وطيب، تعاد ابطك. امرأة اشتكت لبعض مشايخنا قالت والله ما أقدر يجامعني، ما يتنظف ولا ينتف ابطه ولا يحلق عانته ويتتن، أعوذ بالله، ويجي خلاص المرأة تصير يسمونها ذي الغازيات السامة، القنابل هذه، خلاص ينتهي الأمر اللي هي تبي مستشفى، حرام عليك يا شيخ. فاغتسل وتطيب والبس الساعة الزينة، الآن صارت ساعات تقليد البسها، يقول والله ما عندي قروش 30 ريال صارت، كنت حسبها كنا 600 ريال، البس ساعة زينة أو خاتم زين، نعم. وحينئذ نختم محاضرتنا بحقوقه هو، لو كانت امرأة أمرت أن تسجد لشيء لكانت المرأة لزوجها، فمن هنا قال بر الزوج أشد، يقول ابن تيمية عليها لا تفشي سره، أن تقدم طعامه، أن تتعاهد حاجياته، أن تطيعه ولا تخرج إلا بإذنه، حرام أن تخرج بغير إذنه، حرام حرام، لو ماتت في الطريق ماتت على سوء خاتمة، تستأذنه ولا يحلها أن تدخل بيتها أحد بغير إذنه، حتى ولدها كان متزوجة أول صار لها أولاد، قال والله ما أحب منهم يجوني أنا، يا الله عيالي، ابشر، تقول والله هذا القول لا يجوز، جهل في جهل، ما قلنا الجهل ويسبب كوارث المنازل، لا تدخل الجارة فلانية، لا تدخل، تستأذنوا أول شيء، بيدخلون بيجون عند بيت فلان استقبلهم، لا يحل لها تدخل في بيتها أحد إلا بإذنه، هذا منسي عند النساء، أطرد الناس تقول طيب والحديث من راح؟ نعم، ولا تخرج إلا بإذنه، فإذا استأذنت للمسجد فأذن لها، نعم، وحينئذ نعلمها من حقوقها، أن تعلمها تعطيها رابط تسمع الشيوخ دارسها، تلقي عليها الأسئلة بعد الدرس، حضرت اليوم ثلاثة درس عدة أسئلة، ما الحقوق؟ ثلاثة حقوق أعطيني، هكذا تعمر البيوت. ومن حقوقها أيضا ألا تضربها في وجهها أو تضرب ضربا مبرحا، نعم، أن تعظها، الأفضل لا تضرب، لكن لو ضرب يجوز، لن يضرب خياركم، تكلم بالمعروف، وحينئذ من حقها عليك وحق أسرتك ألا تقع في الطلاق إلا بعد ثلاثة أو سبعة أشياء، أولا اصبر عليها، لأن النبي أمرك في ذلك وقال هي مخلوقة من عوج، اصبر. ثانيا نفذ الصبر عندك الوعظ، عندك الهجر في البيت، فلا يحل لك أن تهجر خارج البيت إلا قيلولة مثل علي، خرج قيلولة ورجع، لكن خارج البيت لا يحل أن تهجر المرأة خارج المنزل كما أقفت النبي لذلك صلى الله عليه وسلم، فلا تهجر في خارج المنزل. ثم خفت من نشوزها اظهر، قل له حرام المرأة لا تطيع زوجها في الوقاع، هذا مهر معناها أني متملك بضعك، لا تحرميني منه، تروحين بيتها لك 6 شهور حرام، اظهر بالتلفون برسائل الجوال، ثم احجرها، ثم في البيت، ثم الضرب لا بأس، ثم حكم من أهلي حكم من أهلي. فإذا أردت أن توقع الطلاق الآن فلا توقعه في حيضة حرام، أو في طهر جمعت فيه بين حيضتين، طلقة واحدة لا ثلاث، كل طهر بها طلقة واحدة، طلقون العدتين، ثم تعتد 3 حيض، فإذا اغتسلت الأخيرة حلت للأزواج، فلا تخرجها من بيتها لأنها عاندتك، حرام إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، تكون تستعمر البيت استقبال الرجال، تتكلم مع الرجال، هذه تخرج من المنزل. وحينئذ إذا لجأت المرأة إلى التخلص من الزوج تبي تغير كنادرها إن صح التعبير، فهي منافقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم المخترعات من المنافقات. طيب، فإذا رأى منها أنها تريد هي أن تفعل ذلك ليطلقها عشان لا يأخذ المهر بالخلع، فلا يجيبه ويقلب المجن عليها، هي يحاول يعظها ويخوفها ويجيبها لها، استمرت تريد تطلق، فحينئذ له أن يشدد عليها أن تقول أنا بالطلاق، يقول يلا جيب المال حتى تزوج غيرك، لا تلعبين علي، خلينا أطلع الطلاق لأجل تأخذين المهر، بل أنا أحق بالمهر وأنت أسأت العشرة معي. وذلك لا شك بعد الصبر، بعد الكلام الطيب والمفاهمة. 7 و8 من اللغة النبوية الحوار، نعم، تطيب النفس. يا عائشة نعلم إذا غضبتي قلت ورب محمد، نعم تقولين والله ما تذكر اسمه، المهم يطيب كلامها وله أنا ويلعبها، يقول للجيش تقدموا، ثم يسرع ويلاعب من عائشة، وحينئذ وش المانع تجيب لعبة مباحة أنت والزوجة وتلعبون، ولو لعبة إلكترونية في المنزل ما تضيع لكم الصلاة، فإن هذا يقوي الألفة بينكم في ذلك. وأن تلبس المرأة اللباس الجيد وتكتحل وتضع الطيب وتذهب عنها عفونة الأبد، ولا يأتي لها فجأة من السفر فيرى عليها لا تعجبه، بل أنه يخبرها أني جاي عشان من أجل تستقبله في أحسن حال، نعم، وتقصر نظرها فلا ترفع بصرها في رجل أجنبي غيره وتسأل عن أمامه، إن هذا يضيق صدره، أو هي تصف امرأة غيره فتفتن نفسها ويبدأ يتشهى غيرها، لا تصف المرأة للمرأة كأنه يراها، بل أنهم يتعاشرون على التقوى، والبيوت التي أسست على التقوى يحصل فيها من البركة ويحصل فيها من الخير، يصلون الصلاة في وقتها، يصومون الاثنين والخميس، يتنادون بقيام الليل وحفظ القرآن، فليبشر أهلها بالسعادة والراحة، وكانوا يعبدون إيش رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، فكانوا بعبادتهم لله متنافسين في بيوتهم، فلنكن مثل الأنبياء والرسل، فبهداه مقتدي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقعد عائشة مستغرق الوقت في منزلها وقرن في بيتكن، لا تكون مرة خراجة واللاجة، تستأذن بعد ما تخرج تقول أنا في مكان كذا، حرام أن تخرج من غير زوجها، نعم، وعليها حينئذ أن تلاطف عندما يتكلم وتسمع كلامه، ولا تواقعه وترفع صوتها عليه وتراجع الكلام، سيما أمام الأولاد، إن هذا يسقط هيبته. قال ابن تيمية الشرعية إذا الأب أرادته في الصلاة وغير ذلك، فالأم نهارت الزوج، يعني كان سبيل لأن يتفلت الأولاد من التربية لاعتقادهم بظلم الزوج، نسأل الله العافية. وبهذا ينتهي لقاؤنا، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. اللهم اصلح بيوت المسلمين واجعلها نبراسا للعالمين في التقوى والهدى والعمل بالدين. اللهم صلحنا دينا الذي هو عصمة أمرنا، وصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا، وصلحنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا وبيوتنا، واصلح قادتنا ولاة أمورنا وأولادنا وزوجاتنا وذرياتنا وكل من كان له حق علينا. اللهم على السنة في أهلينا أولادنا فاجمعنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين لنا، نسينا ونسينا فنستغفر الله. ومن القواعد النبوية الدعاء في الصلاح للزوجة والولد كما في القرآن: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أدعو لزوجتك بالصلاح وادعو ولدك بالصلاح. قيل لرجل: إن ولدي يعقني. قال: ماذا قلت؟ قال: دعوت عليه، قال: أخطأت، زدته شرا. من ادعو له، ادعو للولد، ادعو للزوجة. زوج كانت امرأة خلال 20 سنة ذوقته المر والأمرين، صار يدعو لها ويدعو لها لين صلح حالها واصلح له زوجة. فلا تنسى بعد ذلك كله اللي ذكرناه: الدعاء 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 وقت الإجابة في السجود في آخر الليل، فإن الله يصلح به ما لا يصلح بغيره. وفي الختام أشكر لكم الحضور والسماع، نسأل الله من بعدها أن يرزقنا الانتفاع والعمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل، والحمد لله رب العالمين.